الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية من صور بيع الوقف، أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، للوهلة الأولى قد يقال بعدم الفرق موضوعا بين هذه الصورة والصورة السابقة، حيث مثل للصورة السابقة بالحيوان إذا ذبح وبالحصير إذا بلي وبالخشب إذا فسد. هنا أيضا مثل بالدار التي انهدمت، فما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ نلاحظ أنه في الصورة السابقة يؤدي الانتفاع إلى زوال العين، فلو أكلنا اللحم للحيوان الذي ذبح لا يبقى حيوان، ولو استفدنا من الأعمدة الخشبية التالف لإشعال النار لا تبقى أعمدة، وهكذا. بينما فيما نحن فيه بقي شيء من الوقف، لكن يكون نفعه في غاية الندرة بحيث يصدق عرفا أنه لا منفع فيه. ومثل لذلك بالدار إذا انهدمت فصارت عرصة. ما المقصود بالعرصة؟ في المعاجم والقواميس ذكر أن عرصة الدار وسط الدار، لعله في الأزمنة القديمة كانت للدور باحة، تكون غرف الدار محيطة بها. ألم ما زال في قم بعض البيوت القديمة بهذا الشكل؟ ملتفت جيدا، تدخل إلى غرفة ومنها تخرج إلى ساحة، تكون ساحة في الوسط والغرف محيطة بها، هكذا كانت تبنى الدور سابقا. هذه الباحة عادة تكون وين؟ في وسط الدار. هنا بل فتكون في وسط الدار، هذا المعنى المشهور للعرصة. لكن المقصود منها فيما نحن فيه هي الأرض، طبيعي بعد أن تخرب الدار ماذا يبقى؟ يبقى الأرض. فالأرض الذي خرب عمرانها يقال لها عرصة. هذه بالدقة العقلية لا يسلب الانتفاع منها. قد تستأجر مثلا لرمي الزبالة، لكن هذه المنفعة النادرة غير المعتد بها يصدق في العرف أن الدار بعد أن خربت لا ينتفع بها. فالدار عندما كانت عامرة ربما تؤجر في السنة بألف دينار، الآن بعد أن صارت عرصة تؤجر في السنة بدنانير معدودة، حيث تعد في العرف أنها لا منفعة لها. حينئذ إذن هذا هو موضوع الصورة الثانية، واتضح لدينا الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى. حينئذ إن كان الثمن على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كان منفعته كمنفعة العرصة، يعني لو أراد أن يبيع الدار بعد أن خربت يعطى هذه الدراهم المعدودة. فحينئذ لا ينبغي الإشكال في عدم جواز البيع. أما لو بيع وكان الثمن أزيد من منفعة العرصة، بأن كان يساوي منفعة الدار، مثلا لنفترض الآن في بعض الأحياء الراقية بيت قديم هدم، هذا تكون قيمة العرصة أكثر من قيمة الدار، يعطى بإزائها مال مرتفع لأنه بعد ذلك يبنى فيها فندقا برجا من الأبراج، كان الثمن بمقدار ثمن الدار بل أزيد. فهل يجوز البيع أم لا؟ إذن هنا محل الكلام، واضح أنه لو بيعت كان الثمن أزيد من منفعة العرصة، فهل يجوز البيع أم لا؟ في المسألة وجهان. الوجه الأول أن مقتضي المنع موجود. ما هو مقتضي المنع؟ أدلة أن الوقف لا عموم، أن الوقف لا يباح، فنحن بحاجة إلى ما يخرجنا عن هذا المقتضي، ولا يوجد دليل، لأن الدليل المسوغ لبيع الخراب هو الخراب الذي لا يجدي نفعا، وبعد كون ثمن الدار بعد انهدامها أزيد مما ينتفع به في العرصة لا يشمله ذلك الدليل، ولأجل ذلك صرح العلامة في التحرير بأن الدار لو انهدمت لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجوز بيعها. واضح الكلام؟ هذا الوجه الأول وهو عدم جواز البيع. الوجه الثاني جواز البيع. حاصل ما قيل في وجهه النفع المنفي في كلمات الفقهاء المجوز للبيع هو النفع المعتد به، والعرصة وإن كان فيها نفع إلا أنه ليس معتدا به. فمثلا الحمام الذي يستأجر في السنة بمئة دينار إذا صار عرصة يؤجر في السنة بدراهم معدودة لأغراض جزئية كوضع الزبالة مثلا، أو لا، قد يستأجره شخص لكي يمنع من وضع الزبالة فيه. ما تحصل هذا في بعض الأحيان؟ بيكون في جنب بيتك خرابة، فتأتي وتستأجرها أو تشتريها حتى تمنع الناس من رمي الزبالة فيها، هذه أغراض شخصية. وهذا يصدق عليه في العرف نفي المنفعة المجوزة للبيع. واضح الكلام؟ فإذا لا يكون ما نحن فيه منافيا مع قول المشهور، حيث إن المشهور اشترطوا في البيع عدم وجود المنفعة، وما نحن فيه يصدق عليه عرفا أنه لا منفعة فيه. ولأجل ذلك تقدم أيضا عن العلامة في التحرير أنه جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية، مع أنها تستأجر لأغراض جزئية، وليس ذلك إلا لكونه قد نزل هذا النفع القليل منزلة العدم. واضح الكلام؟ وعليه فليدخل هذا الفرع في إطلاق كلام كل من سوغ بيع الوقف عند خرابه وعدم إجدائه نفعا، ويشمله أيضا الإجماع المتقدم على جواز بيع الوقف إذا خرب ولا ينتفع به. لكن مع ذلك يرى الماتن أنه يبقى في النفس شيء، وذلك لأنه تكوينا وبالدقة العقلية يوجد نفع للعرصة، لأن جزئي غير جزئي لا يهمنا. فيبقى المقتضي لحرمة البيع محكما، ويمكن أن نؤيد المنع بأن أكثر من تأخر عن الشيخ أفتوا بحرمة بيع النخلة المنقلعة بناء على جواز الانتفاع بها في التسقيف وجعلها جسرا وما شاكل، وعن المختلف جعل النزاع بين الشيخ وابن إدريس جعله لفظيا، حيث حمل تجويز الشيخ على صورة إمكان الانتفاع به في منفعة أخرى، ولأجل أن العلامة في المختلف ادعى الاتفاق على منع البيع إذا حصل به انتفاع ولو كان قليلا بقرينة التمثيل بجعله جسرا، إن هذا لا يحتاج إليه بشكل دائم. نعم، لو كانت المنفعة نادرة للغاية بحيث لا يلتفت إليها تلحق بالمعدوم فيجوز البيع، وذلك لأن المانع لا يخلو، إما أن يكون قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، وإما أن يكون المانع هو أن الوقف عبارة عن تحبيس العين وتسبيل الثمرة. أما المانع الأول فجوابه الانصراف، عن ما ليس له إلا منفعة في غاية الندرة، فلا يشمله دليل حرمة المنع عن البيع. وأما التمسك بكون الوقف عبارة عن حبس العين وتسبيل المنفعة، فهذا إنما يتم فيما إذا كانت المنفعة المعتد بها ماذا؟ موجودة، والحال أنه لندرتها نزلناها منزلة المعدوم. وإلا لو كان مجرد الحبس مانعا لوجب أن نمنع في الصورة الأولى، مع أنه تقدم الإجماع على جواز البيع. واضح هذا الكلام؟ وعلى هذا الأساس يتضح لنا أنه يلحق بهذه الصورة سقوط الانتفاع ولو لغير الخراب، لو عرض على العين التي لم تخرب سقط عنها الانتفاع، مثل لنفترض الآن، شوف في بعض الآلات القديمة الآن كيف كان تطحن الحبوب سابقا، كيف كانت تطحن بوضعها بين حجرين فيدار رحل الطاحون فتطحن الحبوب تحول إلى دقيق ويصنع منها الخبز. الآن جاءت الآلات الحديثة، هذه الطاحونة القديمة لم تخرب، ما زالت على حالها، يمكن أن يعمل بها، لكن الناس عزف عنها فلم يعرض عليها الخراب، لكن سقط الانتفاع بها، فيقول تلحق بهذه الصورة ما دام المدار على سلب المنفعة، فقد سلبت المنفعة هنا فيما نحن فيه. واضح الكلام؟ هنا أيضا يرجع الماتن إلى كلام متقدم لصاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء، وهو أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف، مش هكذا فيما تقدم ذكر صاحب الجواهر؟ عرفت هناك الإشكال في ذلك فلا نعيد، لكن وجه صاحب الجواهر بطلان الوقف في الصورة الأولى بفوات شرط الوقف المراعى ابتداء واستدامة، وشرط الوقف عبارة عن ماذا؟ عن كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها، فعرفنا هناك أن هذا لا يصدق على اللحم، اللحم كيف ينتفع به؟ بزوال عينه. هذا التوجيه عرفت سابقا، أولا أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا دليل عليه في الوقف المؤبد. نعم في الوقف المؤقت يبطل الوقف بانتهاء المدة. ثانيا أنه لا دليل على هذا الشرط الذي ذكره صاحب الكفاية في الاستدامة. نعم في الابتداء لابد منه، فإن الشروط في العقود الناقلة يكفي أن تكون موجودة حين النقل ولا يشترط فيها الاستدامة. يعني الآن تفت تشتري مني سيارة، حتى تشتريها لابد أن يكون هذه السيارة فيها منفعة، ولا تكون المعاملة السفهائية فيكون أكل المال بالباطل. فهل يشترط في المنفعة أن تكون مستدامة؟ فلو فرضنا اشتريت مني السيارة بعد سنتين لا ينتفع بها، فهل ترجع لي؟ لا، يشترط في المنفعة أن تكون حين النقل والانتقال، ولا يشترط الاستدامة. إذن لا دليل على شرطية الاستدامة. والشاهد على ذلك أن المبيع إذا خرج عن المالية والانتفاع لا يخرج عن ملك المشتري. واضح هذا الكلام؟ ثالثا أن جواز البيع لا يوجب بطلان الوقف كما أثبتناه سابقا، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز. يعني يصبح الوقف ماذا؟ جائزا، يمكن أن تبقيه، يمكن أن تبيعه. هذا جزء من كلام صاحب الجواهر. هناك جزء آخر يأتي التعرض له نقرأ. يقول: الصورة الثانية أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، لا عن مطلق الانتفاع، الانتفاع المعتد به، بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، كدار انهدمت فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا بها. فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كان منفعته كمنفعة العرصة، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز، لأن البيع لم يؤدي إلى نفع زائد. وإن كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة، بل يساوي منفعة الدار ربما في بعض الأحيان، ففي جواز البيع وجهان. من بيان لأي وجه؟ لوجه المنع، وهو عدم جواز البيع. من عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنع. مقتضي المنع ما هو؟ عمومات حرمة بيع الوقف، وهو ظاهر المشهور. ظاهر المشهور أن هذا لا يجوز بيعه، حيث قيد الخراب المسوغ للبيع بحيث كونه لا يجدي نفعا. قد واحد يشكل هنا على الماتن أنه مفروض موضوع الصورة ماذا؟ هو أن يسقط عن الانتفاع. فهنا قلت المشهور الذي جوزوا بيعه هو الذي لا يجدي نفعا، ينطبق على ما نحن فيه. الذي لا يجدي نفعا يعني لا يجدي نفعا مطلقا، أما ما نحن فيه لا يجدي نفعا معتدا به. واضح حتى لا يحصل تناقض. وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ولم يجز بيعها. هذا أي وجه؟ وجه عدم جواز البيع. مقتضى السياق ماذا ينبغي أن يقول؟ ومن. غير الآن السياق، قال اللهم، هذا صار وجه جواز البيع. يعني فنيا ينبغي أن يقول ومن أن كذا. اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور، لا مطلق النفع بل النفع المعتد به. واضح الكلام؟ فحينئذ يدخل ما نحن فيه فيجوز البيع. واضح صار البحث؟ بحسب حال العين، فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة 100 دينار إذا صارت عرصة تؤجر كل سنة 5 دراهم أو 10 لغرض جزئي كجمع الزبائن ونحوه، يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا. وكذا القرية الموقوفة، فإن خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها ولا تكون بسلب منافع أراضيها بالكلية رأسا. ويشهد لهذا، يعني يشهد لحمل النفع في كلام المشهور النفع المنفي على النفع المعتاد به. ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية، مع أنها كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية، فلا بد أنهم نزلوا هذه الأغراض منزلة العدم. فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعا، ويشمله الإجماع المدعى على جواز بيع الوقف إذا خرب، المدعى وين؟ في الانتصار للسيد المرتضى والغنية لابن زهرة، لكن بعد ذلك المصنف يقول في النفس منه شيء، لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين وعموم قوله لا يجوز شراء الوقف مشكل. ويؤيد المنح حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة بناء على جواز الانتفاع بها في وجوه أخرى. والنخلة يمكن ماذا؟ أن نجعلها وقودا، يمكن أن نجعلها جسرا، يمكن أن نسقف بها. بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلي لفظيان، حيث نزل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أخرى. ظاهر المختلف ماذا؟ الاتفاق على المنح إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا كما يظهر. هذا الظاهر المختلف يمنع من هذا الذي استظهرناه قبل قليل من أن هذا النفع ينزل منزلة العدم، لأن المختلف قال ولو كان قليلا، هذا القليل لم ينزله منزلة العدم كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا. يقول نعم لو كان قليلا، هذا يخرجه عن محل النزاع، لو كان قليلا في غاية الندرة بحيث يلحق بالعدم أمكن الحكم بالجواز. ليش؟ لأن دليل المنع إما رواية عدم جواز البيع منصرفة عما نحن فيه، لانصراف قوله لا يجوز شراء الوقف إلى غير هذه الحالة، وإما يكون ماذا؟ كون الوقف عبارة عن حبس العين والبيع ينافي حبس العين. إنما يجب الوفاء به ما دامت المنفعة المعتدة بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وإمساكها ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع ذلك عن البيع في الصورة الأولى. ثم إن الحكم المذكور جار فيما يلحق بهذا حكما وإن خرج عنه موضوعا، لم يحصل خراب لكن سقطت المنفعة، كما ذكرنا ذلك في الطاحون القديم وفي حجر الرحى الوسيلة القديمة. ثم إن الحكم المذكور جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض آخر غير الخراب لجريان ما ذكرنا فيه. هنا يرجع إلى كلام صاحب الجواهر. طب واحد سؤال، قد واحد يسأل ليش رجع إلى كلام صاحب الجواهر؟ لأنه الآن قبل 3-4 أسطر انظر ماذا قال، فمجرد حبس العين وإمساكه ولو دون منفعة لو وجب المنع عنه لكان هناك منع في الصورة الأولى. هذا يدل على أن الوقف مشروط بماذا؟ بالمنفعة ابتداء لا استدامة، فهذا يتنافى مع كلام صاحب الجواهر لذا أعاده. يقول ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض، وهو صاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء، أن جواز بيع الوقف لا يكون مع بطلان الوقف، لا يكون إلا مع بطلان الوقف، وعرفت وجه النظر فيه، ثم وجه أي صاحب الجواهر بطلان الوقف في الصورة الأولى بفوات شرط الوقف المراعى في الابتداء والاستدامة، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها. وفيه ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد، مع أنه لا دليل عليه. مضافا، شوف، لا وجه له مع أنه، ما الفرق بينهما؟ لا وجه له في الوقف يعني لا يمكن توجيهه، ولو أمكن توجيهه لم يأتي الدليل. مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة، فإن الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل، والشاهد على ذلك البيع. لو خرجت العين التي اشتراها المشتري عن الانتفاع لا ترجع إلى البائع، فإنه قد يخرج المبيع عن المالية ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري، مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز كما تقدم شرحه مفصلا. ثم ذكر يأتي إن شاء الله.